الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا ولكم هذا اللقاء لنتذاكر في كتاب الصيام من كتاب المصنف للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى، إمام صنعاء، وهو إمام ثقة ثبت من أئمة المسلمين، قد روى عنه الأئمة من أمثال الإمام أحمد، وهو من رجال الشيخين البخاري ومسلم، وكان يعتبر من أقران الإمام مالك، وإن كان الإمام مالك أرفع منه درجة. والإمام عبد الرزاق رحمه الله لما ألف كتابه المصنف أراد لطلاب العلم على وجه العموم وللعلم على وجه الخصوص أن يهتموا بآثار من سلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتبع التابعين. قد يقول قائل: ما فائدة هذه الآثار؟ الدليل قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. طيب، هذه الآثار، هذه الآثار أيها الإخوة لا بد أن نعلم أنها أولا للاعتضاد وليس للاعتماد. هذه الآثار سواء كانت في مصنف عبد الرزاق أو مصنف بن أبي شيبة هي للاعتضاد وليس للاعتماد. ثانيا، هذه الآثار توسع مدارك الفهم، هذه الآثار ثانيا توسع مدارك الفهم، فأنت كأنك تنظر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح التعبير بالدربين أو نظارات فهم وفقه السلف الصالح رضوان الله عليه، فيحصل لك العصمة من الضلالة ويحصل لك العصمة من الزيغ، فلا يمكن أن تفهم فهما خاطئا بعدما تقرأ هذه الآثار. ولهذا ينبغي لطالب العلم في أي فن من الفنون، مثلا درست كتاب الطهارة، أتقنت أدلة كتاب الطهارة من كتاب الله عز وجل، وأدلة كتاب الطهارة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المنبغى عليك أن تنظر إلى أقوال السلف في كتاب الطهارة من الصحابة والتابعين وتبع التابعين، حتى لا يحصل لعقلك تحجر بزاوية واحدة تمشي فيها لا تعرف ما الذي على يمينك وما الذي على شمالك، مثل بعض المتعصبة من المذاهب. لماذا يتعصبون؟ لأنهم ما يعرفون إلا هذا الذي أمامهم، لكن لو توسعت مداركهم بالنظر إلى فهم السلف وما قالوه وما اختلفوا فيه وما اتفقوا عليه وما تنازعوا فيه ما حصل بينهم هذا الاختلاف. إذن هذه الاطلاع على هذه الآثار توسع المدارك، توسع المدارك من حيث كيفية الاستنباط، توسع المدارك من حيث العلم بمواضع الاجتماع والافتراق، توسع المدارك بحيث العلم بأقوال من سلف من سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه. أتظنون الإمام عبد الرزاق ولا الإمام أبو بكر بن أبي شيبة ولا البخاري ولا غيرهم يذكرون أقوال السلف هكذا؟ لا، لأن القرآن والسنة على فهم سلف الأمة. فإن هناك دائما أنا أقول، ويذكر بعضكم هذا الكلام الذين لازموا دروسي، أن الكلام مبناه له معنى وعرفه وسياقه وسباقه ولحاقه يعطيه معنى آخر، فلا بد من العلم بالمعنيين. العلم بالمعنى الثاني هو سياق الآيات، سياق الأحاديث، السابق واللاحق، المكي والمدني، الناسخ والمنسوخ، المطلق والعام، المقيد والمطلق، هذا لا يمكن الاطلاع به إلا بعد النظر إلى فقه السلف الصالح رضوان الله عليه. ونحن مقبلون على كتاب الصيام، وقد سبق أن سمعنا ما يتعلق بآيات الصيام وتفسيرها وأحاديث الصيام وتفسيرها، وكثير من كتب الصيام من كتب الفقه المعتمدة، فرأيت أن نتذاكر وإياكم في كتاب الصيام من مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني. والعجب أن مثل هذا الإمام لم يشرح أحد كتبه، مع أنه يعتبر أقدم من الإمام أحمد وأقدم من البخاري، إذ البخاري يروي عنه بواسطة، وإن كان الإمام أحمد يروي عنه مباشرة. فهذا العالم ينبغي أن ينظر إلى علمه وأن ينظر إلى ما جمع لنزداد علما وفقها وفهما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم في هذه الأيام المباركات الأربعة إن شاء الله جل وعلا، حتى نتذاكر في ما أورده رحمه الله في هذه الأبواب التي فيها الدلالة على فقه وفيها الدلالة على فقه السلف الصالح. فنبدأ على بركة الله، وهذا هو المجلس الأول، ونحن في يوم الأحد ليلة الاثنين 16 من شهر شعبان عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله القراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا. كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب متى يؤمر الصبي بالصيام. أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري قال قرأنا على عبد الرزاق بن همام عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال يؤمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله وبالصوم إذا أطاقه. قال عبد الرزاق عن الثوري عن خالد عن ابن سيرين مثله. قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة مثله. عبد الرزاق عن ابن جرير ومعمر عن هشام بن عروة قال كان أبي يأمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها وبالصيام إذا أطاقوه.
الأحسن أنك ما تقول عبد الرزاق، لأنه يعني صاحب المصنف، فكان المنبغى مباشرة قال أخبرنا ابن جرير، عرفت؟ تذكر ما بعد عبد الرزاق. هذا الطباعين هم اللي قالوه، ولا الإمام عبد الرزاق ما يكتب هذا الكلام. صحيح. لما جاء هو يؤلف ما يكتب اسمه، وإنما هذا من كلام من؟ من كلام الراوي اللي هو إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري. نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا.
قلنا ما تقول عبد الرزاق.
أخبرنا.
قلنا ما تقول عبد الرزاق. قال أخبرنا. كان لابد تقول قال المصنف. قال الإمام أخبرنا ابن جريج.
نعم. أحسن الله عليك. قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال يؤمر الغلام بالصلاة قبل الصيام لأن الصلاة هي أهون. وقال عن الثوري عن أبي رجاء عن مكحول قال يضرب عليها لعشر سنين ويؤمر بها لسبع سنين. وقال عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يؤمر الصبي بالصلاة إذا أثغر. وقال عن الثوري عن مرزوق قال سألت ابن المسيب متى تكتب على الجارية الصلاة وقال إذا حاضت قلت فالغلام قال إذا احتلم. وقال عن ابن المبارك قال حدثنا حسين بن عبد الله قال حدثتني أم يونس خادم ابن عباس أن ابن عباس كان يقول أيقظ الصبي يصلي ولو بسجدة. وقال عن الثوري عن الأعمش عن عمارة عن أبي الأحوص قال عبد الله حافظوا على أبنائكم في الصلاة. وقال عن ابن جريج عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.
يعني هذه تقريبا قرابة 10 أو 9 آثار في بيان متى يؤمر الصبي بالصيام. فالأثر الأول عن إمام التابعين محمد بن سيرين وهو العلم المعروف زوج ابنتي أبي هريرة يقول يؤمر الصبي بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله. ما الذي نستفيد من هذا الكلام؟ أنه يؤمر بالصوم بالصلاة إذا ميز، يؤمر بالصلاة إذا ميز، قال هذا يمين وهذا شمال، يقول له صل. وبالصوم إذا طاقه، طبعا قوله بالصوم إذا طاق هذا يختلف من زمان إلى زمان، فزمان الصوم في الصيف أشد من زمان الصوم في الشتاء، وفي من مكان إلى مكان، قد يكون في مكان الصوم طويل لا يطيقه الصبي، وقد يكون المكان الوقت فيه قصير فيطيقه الصبي، فعلق الأمر بإيش؟ بالوسع والطاقة. وهذا فقه دقيق وعظيم، لقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعة، فكلمة نفسا ها يدخل فيها الصبي، فلا يؤمر الصبي إلا إذا أطاق، أطاقه أي أطاق الصبي. وفي رواية قتادة ابن دعامة السدوسي وهو الإمام العالم المعروف راوية أحاديث ابن عمر وأنس وغيرهم مثل الكلام الإمام ابن سيرين، ويقول هشام بن عروة، وهشام بن عروة كان من أتباع التابعين ويعتبر تابعيا لأنه رأى بعض الصحابة، يقول كان أبي اللي هو عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير سيد من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة في عهد التابعين الذين كان إليهم الفتيا في المدينة على أحد الأقوال في السابع منهم، قال كان أبي يأمر الصبيان بالصلاة إذا عقلوها، عقلوها بمعنى أنه صار يعرف أن هذا قيام وهذا ركوع وهذا سجود، هذا معنى عقلوها، وبالصيام إذا طاقوه كقول ابن سيرين السابق. وكذلك قال عطاء ابن جريج، عن عطاء هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، عن عطاء الخراساني، وعطاء كان سيدا من سادات فقهاء مكة، وكان من أكابر تلامذة ابن عباس، قال يؤمر الغلام بالصلاة قبل الصيام. شوف الفقه الدقيق، لماذا يؤمر الغلام بالصلاة قبل الصيام؟ لأن الصلاة فرضت أولا، الصلاة فرضت أولا، فنحن نعود الصبي على الصلاة قبل أن نعوده على الصيام. ثم قال لأن الصلاة هي أهون، وهذا تعليل آخر، أهون يعني أيسر، ما يحتاج أنه لازم طاقة وسع، ممكن الولد أبو 5 سنوات ممكن يصلي إذا ميز، ممكن الولد إذا كان عمره 6 سنوات يصلي إذا كان ميز، فهو أهون من حيث إيش؟ من حيث عدم تعلقه بالوسع والطاقة، الصلاة ما فيها وسع وطاقة، أنت ما تستطيع تصلي قائما، إيش تفعل؟ صلي قاعدا، إذن ما فيها مشقة. قال ثم أورد من طريق مكحول، وهو مكحول الشامي سيد من سادات فقهاء الشام، قال يضرب عليها 10 سنين ويؤمر بها 7 سنين. إذن كلام مكحول مبني على القياس، قاس الصوم على الصلاة، قاس الصوم على الصلاة، إذن يؤمر يضرب عليها 10 سنين ويؤمر بها 7 سنين. يؤمر بها أمر ندب واستحباب، صلي يا ولدي، لكن لا يعاقب إن ترك، لكن يضرب عليها هذا دليل على الزجر، فيزجر الولد بعد 10 إن ترك الصلاة أو ترك الصوم، يزجر ويعنف، وربما يصل الزجر والتعنيف إلى درجة الضرب، لكنه آخر دواء، لأن الضرب نوع من أنواع التعزيرات ولا يصار إليه إلا بعد أن ينتهي جميع أنواع العقوبات الأخرى. ثم أورد من طريق إبراهيم، وهو إبراهيم ابن يزيد بن قيس النخعي سيد من سادات تبع التابعين من كبار تلامذة ابن مسعود الكوفي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، قال كان يؤمر الصبي بالصلاة إذا أثغر، يعني صار صوته مرتفعا مختلفا عن صوت الأطفال، وصار يتكلم وصار له ثغر يعني ينطق ويفهم ويفهم. ثم أورد حديث ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب سيد من سادات التابعين وأحد الفقهاء السبعة الذين كانوا يفتون في عهد التابعين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سأذكره عن الأعلام هؤلاء مرة لا أعيده مرة أخرى. سعيد بن المسيب ابن صحابي وهو من كبار التابعين في المدينة. سئل قال مرزوق: سألت ابن المسيب متى تكتب على الجارية الصلاة؟ والجارية والجارية يعني الطفلة الصغير. قال: إذا حاضت. قلت: فالغلام؟ قال: إذا احتلم. هنا مسألة ليست متعلقة بالأمر والنهي، مسألة متعلقة بالمؤاخذة الشرعية، لأنه قال متى تكتب أي متى يؤاخذ. في فرق، أنت قد تأمره بالصلاة تأدبا وتأديبا كما تأمره بالستر تأدبا وتأديبا، هي ما بلغت، وقد تزجره أو تزجرها تأدبا وتدريبا إذا بلغت العاشرة أو بلغ الولد العاشرة، لكن إذا حاضت هنا تكتب على الجارية الصلاة. تكتب يعني صارت فريضة إذا حاضت. طيب إذا حاضت في التسع تكتب عليها، إذا حاضت في العشر تكتب عليها، إذا حاضت في الخمسة عشر تكتب عليها. والقاعدة في البلوغ أن أي علامة من علامات البلوغ سبقت فالولد يعتبر بالغا، البنت تعتبر بالغة. أي علامة من علامات البلوغ سبق. من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة الحيض كما تعلمون، والاحتلام بالنسبة للغلام أو للبنت. ثم أورد أثر ابن عباس وفيه قال: حدثتني أم يونس خادم ابن عباس أن ابن عباس وهو أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، بحر العلم، ترجمان القرآن، كان يقول: أيقظ الصبي يصلي ولو بسجدة. سبحان الله، من يقوم بهذا؟ الله يغفر لنا ولكم. من يوقظ ابنه دون العاشرة ليصلي ركعة من الليل ولو بسجدة؟ طبعا لو بسجدة تقليل، وإلا المقصود يعني ركعتين، يعني ما في سجدة إلا أن يكون الوتر. كان والدة الإمام أحمد إذا صار آخر الثلث الأخير من الليل تذهب وتوقظ الإمام أحمد وهو صبي صغير ما بلغ العاشرة، وتقول: يا بني قم سل الله من فضله فإنه الآن يعطي. سبحان الله، تربية العظيم. فيه دلالة، قول ابن عباس فيه دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يعود أولاده ولو على شيء من الصوم. هذا وجه إرادة الإمام عبد الرزاق لهذا الحديث هنا. طيب هذا في الصلاة، ليش يريد هنا؟ أي كما نوقظ الصبي ليصلي ولو بسجدة فنأمر الصبي بالصوم ولو بشيء من النهار. شوف الفقه، فقه عظيم من هذا الإمام الجهبذ. ثم أورد أثر بالأحوص سلام بن سليم الحنفي وهو من كبار تلامذة ابن مسعود، قال عبد الله. القاعدة أنه القائل إذا قال عبد الله كان كوفيا فالمقصود به عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرأ الناس، حتى قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن بقراءة ابن أم عبد. يقول: حافظوا على أبنائكم في الصلاة. يا الله، ايش العبارة السلفية العجيبة هذه؟ تريد تحافظ على ابنك خليه يصلي، إذا صلى فهو في حفظ الله ورعايته. ما يحتاج تجيب له حارس، ما يحتاج تجيب له بوديغارد. حافظوا على أبنائكم في الصلاة، أي اجعلوهم يحافظون على الصلاة، فإذا حافظوا على الصلاة والتزموا الصلاة فهم في حفظ وصون وكلاءة. وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي لنا أن ندرب أولادنا على الصلاة ولو لم يبلغوا. ثم أورد حديث أثرا عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده اللي هو لبيبة، ولبيبة اسم على مسمى أنثى، لكنه اسم يطلقه العرب على الذكر أيضا. عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صام الغلام 3 أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان. طبعا هذا الأثر أورده الإمام عبد الرزاق ليبين أن ما فهمه السلف أولى من هذا الأثر المسند، فإن هذا الأثر المسند ضعيف لا يثبت. يعني مو شرط أن الصبي إذا صام 3 أيام متتابعة أنه يجب عليه أن يصوم بقية الشهر، لأنه أصلا ليس أهلا للتكليف، فكيف يوجب؟ إذن كلمة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان نفهم أن هذا لا يكون مرفوعا. والسند فيه كما ترون محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن جده، وهذا يعتبر مرسلا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله عليكم. باب الصيام. قال عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تروا هلال رمضان فاستكملوا شعبان 30 يوما، وإن لم تروا هلال شوال فاستكملوا رمضان 30 يوما. وقال عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع محمد بن حنين يقول: كان ابن عباس ينكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم يروا الهلال هلال شهر رمضان، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تروا الهلال فأكملوا 30 يوما. وعن ابن جريج عن رجل عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحصوا هلال شعبان لرؤية شهر رمضان، فإذا رأيتموه فصوموا، ثم إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وعن معمر عن ابن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، ثم إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا 30 صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وزاد ابن جريج في هذا الحديث: وأضحاكم يوم تضحون. وعن معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب أو أحدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30. وعن عبد العزيز ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا له 30 يوما. وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهلال شهر رمضان: إذا رأيتموه فصوموا، ثم إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوما. وعن الثوري عن حميد قال: حدثنا الوليد بن عتبة الليثي قال: صمنا مع علي 28 يوما، فأمرنا يوم الفطر أن نقضي يوما. وعن الثوري عن جابر عن الشعبي قال: ما صمت 29 أكثر مما صمت 30. وعن معمر عن جعفر بن برقان عن الحاكم أو غيره عن مسروق أنه دخل هو ورجل معه على عائشة يوم عرفة، فقالت عائشة: يا جارية خوضي لنا سويقا.
خوضي
لهما سويقا وحليه، فلولا أني صائمة لذقته. قال: أتصومين يا أم المؤمنين ولا تدرين لعله يوم النحر؟ فقالت: إنما النحر إذا نحر الإمام وعظم الناس.
عظم الناس يعني أكثرهم وجمهورهم وعامتهم. نعم.
أحسن الله عليك. والفطر إذا أفطر الإمام وعظم الناس.
أحسن. ثم قال رحمه الله: باب الصيام، أي متى نصوم عموما رجالا ونساء، البالغين وغير البالغين. أورد تحت هذا الباب عدة آثار وأحاديث. من هذه الأحاديث حديث عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وهل مراسيل عطاء لها حكم الرفع أو له هل مراسيل عطاء لها حكم الوصل أو أنها منقطعة؟ هل هي مقبولة أو مردودة؟ الصحيح من أقوال المحدثين وهو الذي عليه جمهورهم أن مراسيل عطاء كغيره من المراسيل ضعيفة، فلا يستشهد بها إلا من باب فهم الروايات، ولكن لا يجوز الاعتماد عليها. وهذا أحد أسباب إيراد هذا الحديث هنا، لنفهم الأحاديث المرفوعة الصحيحة التي ستأتي. إن لم تروا هلال رمضان شو نسوي؟ هل نصوم يوم 30 من شعبان؟ إن لم تروا هلال رمضان فاستكملوا شعبان 30 يوما، لا تخلوا يوم 30 من باب الاحتياط تصومونه. قد يقول قائل حديث ضعيف، حتى لو كان ضعيف لكنه ثابت عن عطاء، شو المشكلة؟ فهو يفهمك أنت. كيف تفهم؟ إذا صار هلال شعبان 29، طيب صار 29 يوم وليلة 30 في غيم في قطر ما تقدر تشوف هلال رمضان، شو تسوي؟ طبق هذا الحديث، فاستكملوا شعبان 30 يوما، اجعلها تابعة لشعبان، وإن لم تروا هلال شوال فاستكملوا رمضان 30 يوما. إذن هذا فهم أقل ما يقال فيه أنه فهم عطاء، وإن لم يصح رفعه لكنه يدلنا على فهم عميق. ثم أورد عن ابن عباس أنه كان ينكر أن يتقدم في صيام رمضان، وحديث ابن عباس أنه كان ينكر هذا رواه مسلم وابو داود وغيره، موجود عندكم في الحاشية، ترى الحواشي لازم نفهمها، ميم الخاء يعني البخاري، ميم يعني مسلم، دال يعني ابو داود، تاء يعني الترمذي، سين يعني النسائي، ومي يعني الدارمي، مي يعني الدارمي، وطح يعني الإمام الطحاوي، والشين يعني شعب الإيمان، وحاميم يعني مسند الإمام أحمد. نحفظ هذه الآثار عشان لا يشكل علينا. يقول كان ابن عباس ينكر أن يتقدم في صيام رمضان إذا لم يروا الهلال هلال شهر رمضان، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تروا الهلال فأكملوا 30 يوم. هذا نص الحديث، وهذا حديث لا مطعن فيه، إسناده مثل الشمس. إذا لم تروا الهلال فأكملوا 30 يوما، سواء كان في شعبان أو كان في رمضان ما في فرق. وإذا لم يروا الهلال هلال شهر رمضان، السبب ورد في هلال رمضان، فمعناه أكملوا شعبان 30 يوم ما دام ما رأيتم الهلال. ثم أورد عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وحديث الحسن فيه علتان، الأول عن رجل وهذا مبهم، والمبهم في الإسناد يضعف الحديث، عن الحسن، عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري أبو سعيد إمام المعروف، لكن مراسيله ضعيفة جدا، مراسيل الحسن لا ينظر ولا يلتفت إليها، لكن نفهم على ضوئها الأحاديث المرفوعة. قال أحصوا هلال شعبان لرؤية شهر رمضان، مثل قول من؟ ابن عباس السابق، فإذا رأيتموه فصوموا ثم إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العد. خلاصة الكلام أن كل هذه الأحاديث المرفوعة الثابتة والمرسلة والموقوفات كلها تدل أنه ليس لأحد أن يصوم 30 من شعبان حتى يستكمل شعبان، أو يرى في ليلة 30 يرى إلى رمضان، واحد من الأمرين، فهي متعلقة إما بالرؤية وهو اليقين، وإما بالبناء على اليقين وهو أصل بقاء ما كان على ما كان. ولا يجوز الصوم احتياطا لغيم أو قتر كما هو قول بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم. وهذا القول الذي هو منقول هنا عن ابن عباس وعن غيره وعن الحسن وعطاء وغيره من السلف هو قول جمهور الفقهاء رحمهم الله، أنه إذا كان يوم 29 وما استطعنا أن نرى هلال رمضان لسبب مانع كغيم أو قتر فإنه نجعل 30 تابعة لشعبان. وهكذا أورد عن ابن المنكدر عن أبي هريرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هلال رمضان إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. هذه رواية الترمذي. فإن غم عليكم فأتموا 30، ها نص الحديث، فإن غم عليكم ما رأيتموا لغبار أو قتر أو أنكم في مكان بين الجبال ما تستطيعون النظر إلى الهلال، فإن غم عليكم فأتموا 30. ثم وضع لنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صحيح لا يمكن لأحد أن يطعن فيه، فإن الرواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد مثل الشمس. يقول فإن غم عليكم فأتموا 30، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، قاعدة عظيمة. وزاد ابن جريج في هذا الحديث وأضحاكم يوم تضحون. يعني إذن معنى هذا الكلام أن الاعتبار بالصوم هو الصوم الجمعي، الاعتبار بالفطر الفطر الجمعي، الاعتبار بالأضحى الأضحى الجمعي، وهو الذي يعلنه ولي الأمر وعظم الناس كما في الروايات التي جاءت عن الحكم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. إذا إنما النحر إذا نحر الإمام وعظم الناس، والفطر إذا أفطر الإمام وعظم الناس. طيب إذا قال قائل أنا في بلد ما في إمام، فأنت تتبع إمام المسلمين الأقرب إليك أو حاكم المسلمين الذي يعلق الرؤية بالعين لا بالفلك، الذي يعلق الرؤية بإيش؟ بالعين، ويعلن دخول شهر رمضان بالعين لا بالفلك. يعني أنتم في بلاد الغرب إذا كان أحد يعيش في بلاد الغرب أو في بلاد الشرق ماذا يفعل؟ ينظر إلى الحاكم في بلده إذا كان في بلاد المسلمين، إذا كان في بلد غير إسلامي ينظر حاكم بلده متى يعلن رمضان، إذا كان يعلنه عن النظر بالعين فيتبع هذا الإمام في هذا الإعلان. إذا صومكم يوم تصومون، فالقضية قضية جمعية وليست القضية قضية فردية. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30، وهذا لفظ مسلم والبخاري، هو حديث البخاري لكن هذا لفظ مسلم. قال أيضا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الأهلة مواقيت للناس فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا له 30 يوم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. إذن الحديث يفسر الآية. وحديث ابن عمر الآخر قال لهلال شهر رمضان إذا رأيتموه فصوموا ثم إذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له 30 يوم. هذا يفسر معنى غمة، فاقدروا له 30، أي اجعلوا الليلة التي بعد 29 تابعة لما سبق، لأن الأصل القاعدة المضطردة الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. ثم أورد رحمه الله كلام الوليد بن عتبة الليثي قال صمنا مع علي. الآن هذا تطبيق عملي، ترى تطبيق إيش؟ عملي لقول النبي عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وتطبيق عملي لقول عائشة إذا إنما النحر إذا نحر الإمام وعظم الناس والفطر إذا أفطر الإمام وعظم الناس. كيف تطبيق عملي؟ يقول الوليد ابن عتبة الليثي صمنا مع علي رضي الله عنه 28 يوما. معنى هذا الكلام أنهم أخطأوا في الدخول ثم رأوا الهلال في ليلة 29 فصاموا 28 يوم، أخطأوا في الدخول. قال فأمرنا يوم الفطر أن نقضي يوما، يعني لما جاء وخطب الناس يوم الفطر فطر عيد الفطر خطب الناس قال لهم ترى احنا أخطأنا، بكرة اللي هو يوم الثاني من شوال أقضوا يوما من أيام رمضان. إذن لا إثم عليهم ما دام أن الخطأ حصل جمعيا لا إثم عليه. ولهذا اتفق الفقهاء أن الإمام لو أعلن أن الوقوف بعرفات يوم الخميس ثم تبين لهم بعد ذلك أن الوقوف كان قبله بيوم أو بعده بيوم حجهم صحيح، ما في أي إشكال. هذا هو الدين الحق. أما كل واحد يفتي على هواه ما يصلح هذا الكلام. ثم أورد رحمه الله حديث الشعبي. من هو الشعبي؟ عامر بن شراحيل الشعبي، سيد من سادات التابعين. وجابر هنا عن جابر عن الشعبي، جابر هنا هو جابر أبو الشعثة، جابر أبو الشعثة، جابر بن يزيد أبو الشعثة المكي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي قال: ما صمت 29 أكثر مما صمت 30. يقول لا يصير في قلبكم شيء، أنا عشت في حياتي واقعيا عمليا كان صومي 29 أقل أكثر من صومي 30. إذن الشهر 29 هو كامل عند الله، وإذا كان 30 هو كامل عند الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، يعني رمضان وذي الحجة. ما معنى لا ينقصان؟ يعني لو أنه كان 29 فهو عند الله بأجر 30، هذا معنى لا ينقصان. ثم أورد حديث عائشة وفيه القصة الجميلة، وفيها دلالة على أنها كانت تصوم يوم عرفة، أنها كانت تصوم يوم عرفة. إذن صوم يوم عرفة لغير الحجاج سنة كما تعلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقدم لهما قال: تصومين يوم المؤمنين ولا تدرين لعله يوم النحر. هذا لعله يوم النحر إيش نسميه؟ ظن، هو ظن. هل الإنسان يبني الأحكام على الظن؟ الجواب لا. فقالت مباشرة: إنما النحر إذا نحر الإمام وعظم الناس. هو يحتمل عقليا ظنيا، يحتمل أن يكون يوم 9 من ذي الحجة، يحتمل أن يكون هو 10 من ذي الحجة، بس لا يلتفت إلى هذا الظن ولا إلى هذا الوهم. ما دام الإمام وعظم الناس لم يعيدوا فليس هناك عيد، فهو يوم عرفة. هذا معنى كلامها رحمه الله، ما أفقهها. نعم.
أحسن الله إليكم. باب فصل ما بين رمضان وشعبان. عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: كنت عند ابن عباس قال: قبل رمضان بيوم أو يومين فقرب غداؤه فقال: أفطروا أيها الصيام، لا تواصلوا برمضان شيئا وافصلوا. قال: وكان ابن عبد القاري صائما فحسبته.
وكان ابن عبد القاري،
وكان ابن عبد القاري صائما فحسبت أنه أفطر. وعن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يأمر بفصل بينهما. وعن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا تواصلوا برمضان شيئا وافصلوا. وعن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أيكفيك يوم الفطر أن تفصل به؟ قال: لا. قال: أياما قبله أو بعده. قال: وأخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعجل شهر رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فيأتي ذلك على صومه. وقال: أخبرنا معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين أو نحو ذلك. وقال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أصبحوا يوما شاكين في الصيام، وذلك في رمضان، فغدوت إلى أنس بن مالك فوجدته قد غدا لحاجته، فسألت أهله فقلت: أصبح صائما أو مفطرا؟ قالوا: قد شرب خريدة ثم غدا. قال ثم دخلت على مسلم بن يسار فدعا بالغداء، قال: فلم أدخل يومئذ على رجل من أصحابنا إلا رأيته مفطرا إلا رجلا واحدا، وددت لو لم يكن فعل. قال: وأراه كان يأخذ بالحساب. وعن الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل قال: كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه في رمضان، فجيء بشاة مصلية فتنحى رجل من القوم فقال: ادنو. قال: إني صائم، وما هو إلا صوم كنت أصومه. قال: أما أنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاطعم. وعن الثوري عن سماك عن عكرمة قال رأيته أمر رجلا بعد الظهر فأفطر، وقال من صام هذا اليوم فقد عصى الله فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الثوري عن الثوري عن أبي عباد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام 6 أيام قبل رمضان بيوم والأضحى والفطر وثلاثة أيام التشريق. وعن ابن جريج قال أخبرني مزاحم قال خطب عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال انظروا هلال رمضان فإذا رأيتموه فصوموا وإن لم تروه فاستكملوا 30 يوما. قال وأصبح الناس منهم الصائم والمفطر ولم يروا الهلال، فجاءهم الخبر بأن قد رؤي الهلال. قال فكلم الناس عمر وبعث الأحراس في العسكر من أصبح صائما فليتم صيامه.
من كان
أصبح صائما فليتم صيامه فقد وفق له، ومن كان أصبح مفطرا ولم يذق شيئا فليتم بقية يومه، ومن كان أطعم شيئا فليتم ما بقي من يومه وليقضي بعده يوما مكانه، فإني قد لعقت اليوم لعقا من عسل فأنا صائم ما بقي من يومي ثم أبدله بعده. وعن ابن جريج عن عطاء قال إذا أصبح رجل مفطرا ولم يذق شيئا ثم علم برؤيته أول النهار أو آخره فليصم ما بقي ولا يبدله. وقال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن عمر أنه كان إذا كان سحاب أصبح صائما وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا. وعن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله عن ابن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان النصف من شعبان فأفطروا. وقال أخبرنا داود بن قيس قال سألت أبا القاسم بن محمد عن صيام اليوم
قال سألت
القاسم بن محمد عن صيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان، قال إذا كان مغيما يتحرى أنه من رمضان فلا يصم. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل مسافر دخل قرية وقد أصبح مفطرا ولكنه لم يذق شيئا، قال يتمه. وعن ابن جريج قال قلت لعمرو بن دينار أليس يقال للذي يصيب أهله في رمضان ليتم ذلك اليوم ثم ليقضه وكذلك الذي يصيب أهله في الحج؟ قال بلى. وعن جعفر بن سليمان قال أخبرني حبيب بن الشهيد قال سمعت محمد بن سيرين يقول لأن أفطر يوما من رمضان لا أعتمده أحب إلي من أن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان. وأخبرني أسماء بن عبيد قال أتينا محمد بن سيرين في اليوم الذي يشك فيه فقلنا كيف نصنع؟ فقال لغلامه اذهب فانظر أصام الأمير أم لا. قال والأمير يومئذ عدي بن أرطأة، فرجع إليه فقال وجدته مفطرا. قال فدعا محمد بغدائه فتغدى فتغدينا معه. وعن ابن جريج قال قلت له إنسان مفطر في اليوم الذي يشك فيه ثم جاء الخبر قال يأكل ويشرب.
نعم، هذه الآثار أوردها رحمه الله في بيان الفصل ما بين رمضان وشعبان، وفيها أحكام وأحاديث أخرى دالة على هذه المعاني المتقاربة. وينبغي للإنسان ينتبه أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أولا حديث نهى عن صوم يوم الشك، هذا واحد. ثانيا حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان إلا أن يوافق صوما له. وأحاديث تنهى عن وصل شعبان برمضان لكنها لا تصح. إذن عندنا النهي 3 أقسام. والآثار التي أوردها الإمام عبد الرزاق تؤكد المعنى الأول والثاني، فصل ما بين رمضان وشعبان. يقول عطاء كنت ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين فقرب غداؤه فقال أفطروا أيها الصيام، يأمر ولا ما يأمر؟ يأمر. إذن يوافق حديث نهى عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان، قال أفطروا أيها الصيام لا تواصلوا برمضان شيئا. وفي الحديث المرفوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. وافصلوا أي بفطر، ولو كان من عادتك أنك تصوم شعبان أكثر، إذا جاء آخر يوم يومين من شعبان أفطر. وكان ابن عبد القاري، ابن عبد هذا اسمه، القاري نسبته، وليس عبد القاري، ما في أحد من التابعين اسمه عبد القاري. وكان ابن عبد القاري، وكان هذا الرجل مقربا من عمر، يقول كان صائما فحسبت أنه أفطر، يعني امتثالا لقول من؟ لقول ابن عباس. يقول عمرو بن دينار كان ابن عباس يأمر بفصل بينهما، أي يقول لا تواصلوا شعبان برمضان. طيب لو كان إنسان يريد أن يصوم شعبان كله، فهذه الآثار دالة على أنه ليس له ذلك، ليس له ذلك. لكن لو كان يصوم يوما ويفطر يوما، فواصل صومه قبل رمضان بيوم أو قبل رمضان بيومين، لا بأس بذلك. ثم أورد رحمه الله قول عطاء قال قلت لعطاء يكفيك يوم الفطر أن تفصل به؟ قال لا، قال أياما قبله أو بعده. هذه فائدة لطيفة. بعض الناس إذا جاء يوم عيد الفطر يفطر عيد الفطر، ثاني يوم يصوم، صح ولا لا؟ عطاء يقول لا لا، يفصل بين رمضان قبله بيوم ويومين وبعده بيوم أو يومين، لذلك قال أياما قبله أو بعد. فكأن عطاء رحمه الله يرى أن الفصل بأيام أفضل من الفصل بيوم أو يومين، ولذلك بعض الناس يتبادر إلى الصوم في ثاني يوم العيد، تروح أنت تزوره ما يقدر يضيفك، ليش؟ لأنه صايم. ولكن عطاء يقول لا، أياما قبله أو بعده، يعني أياما قبله أو بمعنى بل، أي بل بعده، يعني أياما قبله لا يصوم وأياما بعده لا يصوم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وحديث أبي هريرة رواه النسائي ونحوه في مسلم، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يوم. هذا نص يؤيد كلام من؟ كلام ابن عباس السابق، قال إلا رجل كان يصوم صوما فيأتي ذلك على صومه، هذا الذي قلناه أنه من عادته. ثم أورد عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا قتادة عن النبي هذا مرسل، واتفقنا أن مراسيل قتادة لا ليست صحيحة، أي بمعنى يعتبر أن هنا انقطاع. قال افصلوا بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين أو نحو ذا. إذن قتادة يؤكد كلام من؟ كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كلام ابن عباس رضي الله عنه. ثم أورد عن ابن سيرين قال أصبحوا يوما شاكين في الصيام وذلك في رمضان، شاكين في الصيام وذلك في رمضان، قال فغدوت إلى أنس بن مالك، معناها أن ابن سيرين كان في البصرة، لأن أنس بن مالك كان في البصرة في آخر حياته، قال فوجدته قد غدا لحاجته، غدا يعني خرج من الصباح الباكر لحاجته، فسألت أهله فقلت أصبح صائما أو مفطرا، أصبح صائما أو مفطرا، قالوا قد شرب خريزة ثم غدا. الصواب خريزة، وإن كان في النسخ خريدة، الخريزة نوع من أنواع الخبز يطعمونه في الصباح. قال ثم دخلت على مسلم بن يسار فدعا بالغداء، قال فلم أدخل يومئذ على رجل من أصحابنا إلا رأيته مفطرا، إلا رجلا واحدا. جميع الفقهاء الذين يقتدي بهم ابن سيرين كلهم كانوا مفطرين إلا رجلا واحدا، وددت لو لم يكن فعل. قال وأراه كان يأخذ بالحساب، إذن كان في ناس يأخذون بالحساب، وأنكر عليهم السلف، لأن هذا يعتبر إنكار من ابن سيرين اعتبار الحساب في صوم رمضان. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. وين أبو سفيان؟ أحسن الله عليك. إذن قول ابن سيرين وأراه كان يأخذ بالحساب وددت لو لم يكن فعل، إذن فيه إنكار على من يعتبر الحساب الفلكي. ترى الحساب الفلكي لا تظن أنه موجود اليوم، لا، موجود من عهد السلف، يعرفون الأيام والأشهر الثابتة ويعرفون الأيام والأشهر المتحركة المتعلقة بالهلال، يعني عندهم حسابان، حساب شمسي ثابت وحساب قمري إيش؟ متغير، واضح؟ عندهم هذا وهذا. يقول أيضا قال كان عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه في رمضان. من هذا؟ رجل كان عند عمار بن ياسر، فجاء بشاة مصلية، فتنحى رجل من القوم، شاة مصلية مشوية، تنحى يعني ابتعد كأنه لا يريد أن يأكل، فقال ادنوا، قال إني صائم وما هو إلا صوم كنت أصوم، فقال أما أنت تؤمن بالله واليوم الآخر. الظاهر التشكيل هنا غلط، الصواب أما أنت تؤمن بالله واليوم الآخر على وجه الاستفهام وليس أما، يعني إنك إن كنت مؤمنا بالله واليوم الآخر فاطعم، هذا على رواية أما. أما أنت تؤمن بالله واليوم الآخر، أي ألست تؤمن بالله واليوم الآخر؟ فالجواب بلى، إذن أفطر أو اطعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الشك. لكن عذر هذا الرجل أنه كان صوم يصومه، فله عذر إذن. وأما رواية عكرمة قال رأيته أمر رجلا بعد الظهر فأفطر، قوله رأيته يحتمل أن يكون القائل هو السماك فيكون رأى عكرمة، ويحتمل أن يكون القائل هو عكرمة رأى ابن عباس. قال رأيته أمر رجلا بعد الظهر فأفطر، وقال من صام هذا اليوم فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام ابن عباس غير مذكور فالأقرب أنه عكرمة. من هو عكرمة؟ عكرمة مولى ابن عباس، وكان من أكثر الناس رواية عن ابن عباس، وهو ثقة ثبت ولا يلتفت إلى قول من تكلم فيه. ثم أورد أيضا حديثا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في البخاري وهذا لفظ الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ستة أيام قبل رمضان بيوم، اللي هو يوم إيش؟ الشك. هذا رواية. قال والأضحى اللي هو يوم عيد الأضحى، والفطر اللي هو عيد يوم الفطر، وثلاثة أيام التشريق اللي هو الحادي عشر اكتب، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة. ثم أورد رحمه الله خطبة عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز يعتبر سيدا من سادات التابعين، لكنه في طبقة الصغرى من التابعين. عمر بن عبد العزيز معدود في طبقة صغار التابعين. عمر بن عبد العزيز في خلافته قال انظروا إلى رمضان، فإن رأيتموه فصوموا وإن لم تروه فاستكملوا ثلاثين يوما، قال وأصبح الناس منهم الصائم والمفطر ولم يروا الهلال، فجاءهم الخبر بأن قد رؤي الهلال. إذن عمر بن عبد العزيز في خلافته وهو في دمشق ما أحد رأى الهلال، أصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر. لماذا منهم الصائم منهم المفطر؟ ما جاءهم الخبر، ما كان عندهم إعلان أنه والله بكرة صيام، ولم يروا الهلال، فجاءهم الخبر بأن قد رؤي الهلال. قال فكلم الناس عمر وبعث الأحراس في العسكر، فكلم الناس عمر يعني عمر كلم الناس، ولكن هذا الضبط في نظر القاصر ضعيف، الصواب فكلم الناس عمر، أي الناس كلموا عمر ماذا نفعل، وهذا هو الأقرب، أن الناس كلموه إيش نفعل، منا الصائم منا المفطر. فحينئذ ماذا فعل عمر؟ بعث الأحراس في العسكر وقال من كان أصبح صائما فليتم صيامه فقد وفق له. إيش معنى؟ معنى أنه خلص حتى لو ما أعلنا، ما دام أنه وافق رمضان فيعتبر صومه من رمضان. ومن كان أصبح مفطرا ولم يذق شيئا فليتم بقية يومه. إذن أيضا يصح أن يكون، وهذا خلاف قول الجمهور، الجمهور يرون أن الفرض لا بد أن يستغرق نيته النهار كله، لكن هذا لا إشكال فيه. لماذا؟ لأنهم إنما انعدمت النية عندهم، لا صوم ولا فطر، لا صوم ولا فطر، فقال ومن كان أطعم شيئا فليتم ما بقي من يومه وليقضي بعده يوما مكان هذا القسم الثالث. هذه قاعدة عظيمة، أي إنسان أفطر في نهار رمضان لسبب ما ثم زال العذر لا يظهر الفطر، يخفيه ويبقى ممسكا بقية اليوم. إنسان مسافر ثم ورد على أهله يتم بقية اليوم ويقضيه، امرأة كانت ذات حيض فطهرت في نصف النهار تمسك بقية اليوم وتقضي، رجل كان مريضا فعوفي يمسك بقية اليوم. هذه قاعدة مضطردة، وهو الأحوط حرمة لرمضان. ولهذا نقول حتى الذي جاز له الفطر في رمضان لا ينبغي له أن يظهر الفطر، يأكل قدام الناس يقول أنا مسافر، لا، ينبغي عليه أن يحترم رمضان، لا يأكل في المطاعم، ينبغي أن يغلق المطاعم، لا يأكل في الشوارع أمام الناس، ينبغي احترام شهر رمضان. واضح هذا الكلام؟ لأنه ماذا قال؟ قالوا من كان أطعم شيئا فليتم ما بقي من يوم وليقضي بعده يوما مكان، فإني قد لعقت اليوم لعقا من عسل فأنا صائم ما بقي من يومي ثم أبدله بعده، ثم أبدله بعده، يعني أصوم مكانه يوما آخر. وهكذا ورد عن عطاء قال إذا أصبح رجل مفطرا ولم يذق شيئا ثم علم برؤيته أول النهار وآخره فليصم ما بقي ولا يبدل. إذن الآثار السلفية تدل على أنه إذا انعدمت النية من الليل في أول يوم من رمضان ولم يكن قد أفطر ثم علم برمضان أن صومه صحيح، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما ثم أورد قول ابن عمر مخالفا لما سبق، وهذا من صنيع الإمام الصنعاني أنه يورد القول والمخالف لكي تكون على علم وعلى بصيرة، أنه كان إذا كان سحاب أصبح صائما وإذا لم يكن سحاب أصبح مفطرا. إذن ابن عمر عكس ابن عباس، ابن عمر عكس الآثار السلفية السابقة، كان إذا كان يوم غيم أو سحاب يصوم ليلة الثلاثين من شعبان ويجعلها أول يوم من رمضان. وقوله مرجوح. لماذا مرجوح؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام المرفوعة الثابتة المؤيدة لقول ابن عباس، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، خلصنا. ثم أورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان النصف من شعبان فأفطروا. وفي بعض الروايات إذا كان النصف من شعبان نهى عن الصوم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه إذا كان النصف من شعبان ولم يكن أحد قد صام شيئا من شعبان قبله، يعني أنت الآن الليلة ليلة 16 إلى الآن ما صمت، ليس لك أن تصوم الآن. على هذا يحمل حديث نهى عن صوم شعبان إذا انتصف. ما معنى؟ أي إذا لم تكن قد دخلت الدورة التدريبية فليس لك الآن أن تدخل، فاتتك خلاص انتهى. هذا معنى هذا الكلام. وعلى هذا يحمل إذا كان النصف من شعبان فأفطروا، إذا كان النصف من شعبان فأفطروا. وإن كان في هذا الحديث كلام من جهة العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه ففي أبيه كلام. ثم أورد رحمه الله رواية داود بن قيس قال سألت القاسم بن محمد. من هو القاسم بن محمد؟ هذا هو القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، سيد من سادات التابعين، واحد الفقهاء السبعة الذين كان يرجع إليهم الفتوى في زمن التابعين رحمهم الله تعالى. يقول سألت القاسم عن صيام اليوم الذي يشك فيه من رمضان، قال إذا كان مغيما يتحرى أنه من رمضان فلا يصمه. إذن قول القاسم أيضا مؤيد لقول ابن عباس مخالف لقول ابن عمر. ثم أورد عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل مسافر دخل قرية وقد أصبح مفطرا ولكنه لم يذق شيئا، قال يتم صومه. فائدة لطيفة، إذا كان الرجل مسافر وهو يعني مفطر بمعنى نوى الفطر لكن ما ذاق أكلا، فوصل إلى قرية قرية يريد الاستقرار فيها، إذن قال عطاء يتم صومه، يعتبر صومه صحيح، مثل قول من؟ مثل قول عمر بن عبد العزيز. ثم أورد قول عمرو بن دينار أليس يقال الذي يصيب أهله في رمضان ليتم ذلك اليوم ثم ليقضي وكذلك الذي يصيب أهله في الحج؟ قال بلى. فائدة لطيفة، لو أن إنسانا ما فعل أحد المفطرات نقول له تب إلى الله واستغفر، أمسك بقية يومك واقضي هذا اليوم وعليك الكفارة. لاحظ أربعة أمور يترتب. إذن لو أن إنسانا ما أتى له في نهار رمضان ما نقول له خلاص ما دام أنت نقضت صومك روح أكل وشرب، لا، يستغفر الله ويتوب ويتم بقية يومه ويقضي هذا اليوم وعليه الكفارة، وهو يشبه الحج كما ذكره عمرو بن دينار المكي وهو من كبار التابعين. ثم أورد كلام ابن سيرين يقول: لا نفطر يوما من رمضان لا أعتمد أحب إلي من أن أصوم اليوم الذي يشك فيه من شعبان. ليش؟ لأن الصوم الذي يشك فيه من شعبان منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كون الإنسان يفطر يوم من رمضان الأول في الأول أو في الأخير لا قصدا معفو عنه، فلا يجوز قياس ارتكاب المحرم المنهي عنه بقياس المخطئ الذي يخطئ فيه الإنسان. ثم ختم أيضا بقول محمد بن سيرين: في اليوم الذي يشك فيه، فقلنا: كيف نصنع؟ قال: اذهب فانظر أصام الأمير أم لا. فقال: والأمير يومئذ عدي بن أرطاه. عدي بن أرطاه كان أميرا من قبل عمر بن عبد العزيز. فرجع إليه فقال: وجدته مفطرا. قال: فدعا محمد بغدائي فتغدى فتغدينا معه. إذن فعل ابن سيرين يؤكد ماذا؟ يؤكد فعل قول من؟ قول عائشة، قول عائشة أن الصوم والفطر متعلق بالأمير وبالحاكم. ثم ختم بقول ابن جريج: قال: قلت له: إنسان مفطر في اليوم الذي يشك فيه. ثم جاء الخبر قال: يأكل ويشرب، أي جاء الخبر أنه ليس من رمضان. نكتفي بهذا القدر، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله مباشرة، وصلى اللهم على نبينا محمد.